رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. مجلسنا هذا إن شاء الله فيما نرجوه ونؤمله هو نشر فضائل لعالم جليل من أعلام الأمة، كان نسيجا وحده في صفاته وأخلاقه وشمائله، وكان يجسد نموذج من النماذج التي سمعنا عنها في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونشر هذه الفضائل إنما هي للتأسي وللذكرى، وهو ثناء حسن وشهادة ندلي بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت جنازة: فأثنوا على صاحبها خيرا. فقال: وجبت. قيل: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: حملت الجنازة فأثنيتم على صاحبها خيرا، فقلت: وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. لا أعلم عالما من المعاصرين حظي بالثناء والمدح من الناس ما حظي والدنا الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد لقي في حياته من الثناء والمحبة والإجلال والإعظام من الناس شيئا عظيما يفوق الوصف. ولا أعلم من قيل في حقه شعرا ونثرا مثله. وأرى أن ما كتب فيه وما قيل فيه في حياته وبعد مماته قليل، وهو يستحقه إن شاء الله. وهذا دلالة على القبول في الأرض، كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا قال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. ومعنى يوضع له القبول في الأرض أنه يصبح مقبولا عند أهل الإيمان. وكذلك لا أعلم في أهل العلم المعاصرين من حظي بالقبول ما حظي الوالد الراحل رحمه الله، فإن قبول الناس لعلمه ولفتواه وإقبالهم عليه وثناؤهم عليه أمر عظيم جدا. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وعلامة إن شاء الله على أنه محبوب في السماء كما هو محبوب في الأرض إن شاء الله. سأحدثكم عن الشيخ بأمور أظن لم تقرؤوها ولم تسمعوها لأنها أمور خاصة، وكذلك أحدثكم بما ربما قد سمعتم مثله وقرأتم عنه مثله. أما ربما ما لم تسمعوه ولم تقرؤوه فهي أحداث كانت بيني وبينه، وهي دروس تعلمتها منه رحمه الله، وأبدأ بها قبل الأمور العامة. أول درس تعلمته من الشيخ أنا عرفت الشيخ عبد العزيز رحمه الله منذ أكثر من 40 سنة، كان سني آنذاك حوالي 17 سنة، صاحبني والدي الشيخ عبد الخالق آل يوسف رحمه الله إلى درس الشيخ، وكان والدي يعرفه وهو صديق له، كان للشيخ في وقت الحج درس دائم في المسجد الحرام بمكة، وكان المسجد قبل هذه التوسعة التي تعهدوها الآن، وصحن المسجد المبلط بالرخام الآن كان مفروشا بالحصبة، وكان للشيخ كرسي في ساحة المسجد على الحصبة. حضرنا ليلة إلى درس الشيخ الذي يكون دائما بين المغرب والعشاء، ثم فوجئنا بمن يعلو كرسي الشيخ ويبدأ بالخطاب، ونحن جالسين مجلسكم هذا كان نفس الجلسة هذه حول درس الشيخ، ثم جاء واحد طلع وبدأ يخطب في الجموع الحاضر من الحجاج، ثم ان هذا الشاب مع حماسته تكلم بكلام عامته من الاخطاء الفظيعه، وضع الايات في غير مواضعها، تفسيرها بغير تفسيرها. انا في ذلك الوقت وانا صغير السن يعني ادركت كثيرا من هذه الاخطاء، وجلست يعني صابني نوع من الغيظ والغليان، وكان بدي ان اقوم فانتزعه من مكان. بعد حوالي 10 دقائق كان تأخرها الشيخ، إذا بالشيخ يدخل، وتصورت عند الدخول أنه سيأمر بإيقاف هذا المتكلم الذي اعتدى على مكانه، ويوعز لبعضهم أن يقال له أن هذا درس الشيخ فانتظر أو اسكت، ولكني فوجئت أن الشيخ يجلس في طرف الحلقة هو ومن يصحب، ويأمر الجميع بألا يقاطعوا، وانتظر حتى أتم كلامه. لما أتم كلامه الشيخ جلس في مجلسه، ثم بدأ أولا أثنى على المتكلم وعلى غيرته وعلى حرصه، ثم سرد كلامه فقرة فقرة ويرد عليها في منتهى الأدب، يقول ما قاله هو ويبين الخطأ الذي فيه، لا من بيانه هو، إنما يقول قال الأخ المتكلم كذا وكذا، والصحيح من أقوال أهل العلم وأن أهل العلم قالوا في هذه المسألة كذا وكذا، وأهل العلم يقولون في هذه القضية كذا وكذا. كان لتصرف الشيخ هذا الحكيم المتمثل بالحلم أولا وعدم مقاطعة المتكلم، ثم بعد ذلك الرد عليه بهذا الرد يعني الأديب الذي لا يعني يزعج طالب الحق، بل يبين له خطأه بهذا الأدب. كان هذا حقيقة درس عظيم، وكان هذا أول درس تعلمته، وعندما أقول تعلمته أقصد علمته، ومو بالضرورة أن أكون تمثلته، فربما أنا لو أني يعني ابتليت بمثل هذا ربما كان تصرفي مختلف، مفهوم؟ يعني في فرق بين أن يكون الإنسان عرف شيء وبين أن يكون تمثله، فكم قد يكون مواقف من الحلم والعلم والصبر يتعلمها الإنسان لكن لا يتمثله بنفسه، يعني لا أزعم أنني قد تمثلت هذا الدرس في نفسي، ولكن هذا من الدروس التي تعلمتها والتي أخذناها من أخلاق الشيخ رحمه الله. درس آخر من الدروس الخاصة التي تعلمتها منه ونحن في الجامعة، وهذا كان سني في هذا الوقت حوالي 22 سنة، السنة الثانية في الجامعة، جاءني زميل لي يسألني وقال لي أنا أريد أن أحج عن جد، فما رأيك؟ فقلت له والله يعني ما يجوز الحج عن الجد، إنما الجائز بس الحج عن الوالدين فقط. وكنت قد سمعت هذا الكلام من شيخنا الشيخ محمد ناصر بن الألباني حفظه الله وأمد في عمره، وكان الشيخ ناصر يرى في هذا الوقت، ولا أدري هل أصبح له رأي آخر في المسألة أم لا، أن الحج عن الغير لا يجوز إلا عن الوالدين فقط، وذلك أنه يرى أن قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أن هذه الآية من العام المخصوص وأنها لا تخصص إلا بنص، فإذا جاء نص يخرج أن يكون سعي الغير سعيا للإنسان فنعم وإلا فلا. فيقول جاءت النصوص بالحج عن الأب والأم فقط، أما عن الجد ومن يعلوه ومن يعلوه فلا. حتى كان الشيخ نكتة في هذا الشيخ ناصر، إنه يعني الجد كان يقال الجد بمنزلة الأب، قال له فكان يقول إذن حج عن آدم، فآدم هو جد. فالشاهد أنه ما كان يرى إلا الأب المباشر وليس أبو الأب. صاحبنا اللي أنا أفتيته بهذا، أنا أفتيته رأيا عن ما سمعت من الشيخ ناصر، ذهب للشيخ عبد العزيز رحمه الله وقال، قالوا أنا سألت عبد الرحمن عن كذا فقال لي كذا. فماذا كان تصرف الشيخ؟ دخلت عليه في مجلسه في مكة، كنا في الحج، فناداني قال لي عبد الرحمن، نعم شيخ، قال لي في أحد في المجلس؟ قلت له لا، فتأكد أولا أن ما في أحد في المجلس. قال لي صالح سألك وقال لك أنه يحج عن جده وإنت أفتيته؟ قلت له نعم يا شيخ. فليش قلت له؟ قلت له كذا، وأنا هذا الكلام كنت يعني قد سمعته من الشيخ ناصر. قال لي عبد الرحمن أنتم تفرون من تقليد ابن عباس وتقلد ناصر الدين؟ كانت هذه الكلمة مثل الصفعة والإفاقة. وغضب علي في هذا، قال إذا يقلد إذا تقلد خليفة ابن عباس، أما تقلد ناصر الدين ما يصير. طبعا بعد ذلك علمت أن الحق لا شك مع الشيخ، وذلك أن الحديث الصحيح أن النبي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي هل حججت عن نفسك؟ فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي الحديث أن النبي سأله من شبرمة هذا؟ فقال أخ لي أو قريب لي، فقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالحديث واضح في أنه يجوز الحج عن الغير. في بعض روايات هذا الحديث أن النبي لم يستفصل، ما قال له من شبرمة هذا، وفيه قال أنه قال أخ لي أو قريب لي. فإذا يجوز الحج عن الغير الوالدين وغيرهم، وأنه مما تجوز فيه النيابة، وأن هذا مخصص لقول الله عز وجل وليس للإنسان إلا ما سعى. الشاهد في هذا الدرس انظر صيغة الأدب والإنكار، إنه أولا قال في أحد في المجلس فما عنفني أمام الناس، لأن ربما يكون التعنيف وهذا الغضب أمام الناس ربما يحصل في قلبي شيء، ومع مكانته ومع علمه إلا أنه أدناني وقال لي عبد الرحمن أنت قلت كذا، تثبت كذلك من الخبر الذي جاء. درس آخر، وأقول هذه الدروس متفاوتة يعني في بين كل واحد والثاني مدة من الزمن. كنت قد كتبت كتاب القول الفصل في الأجل، وهذا الكتاب كتبته بعد أن أتيت الكويت بسنوات، يمكن 77 78 سنة 77 78. وهذه المسألة وهي عدم، يعني في رأيي عدم جواز بيع السلعة بسعرين، سعر حاضر وسعر مؤجل بزيادة، كان يقول القائل هذه السلعة هي حاضر بكذا ونساء أو بالتقسيط أو بالأجل بكذا وكذا بزيادة. رأيت بعد البحث أنها غير جائزة، لا يجوز أن يبيع إلا بسعر واحد في الحاضر أو في الأجل. وكان الشيخ رحمه الله يفتي بأنه يجوز أن يبيع البائع بسعر حاضر ويبيع بسعر مؤجل بزيادة عن السعر الحاضر. وكتبت هذه الرسالة بعد أن بحثت المسألة ورأيت أنني أدين الله بهذا الذي وصلت إليه. هذه الرسالة وصلت الشيخ العزيز وقرأها في زيارة لي في الرياض، زرته فأسر لي بيني وبينه، قال عبد الرحمن كتابك القول الفصل في بيع الأجل شكلنا لجنة للرد عليه. فقلت والله يا شيخ يشرفني، أنا هذا أمر يشرفني ويسعدني أن يعني تردوا على هذا الكتاب، وأنا الذي قلت في هذا الكتاب هو ما أدين الله به، يعني هذا هو الذي توصلت إليه والذي أدين الله به. وبالرغم من أن فيه مخالفة له في هذا الأمر إلا أنه لم يتغير بشيء، بل قال لي هذا بمنتهى يعني المودة والمحبة. الدروس التي يعني تعلمناها العملية من الشيخ كثيرة، من أعظمها هو عنايته بمن يجتمع بهم ومن يعرفهم، وكان الله تبارك وتعالى قد أعطاه حافظة عظيمة في حفظ أسماء الناس الذين يعني يلتقون به ويزورونه، والتعرف على أحوالهم. يعني بالنسبة إلي معرفتنا بالشيخ بعيدة 40 سنة، لكن الشيخ لم تكن العلاقة بينه وبيننا مثلا كأسرة علاقة تعليم، بل كان يعرفني، يعرف الوالد، يعرف الوالدة، يعرف إخواني فردا فردا، يسأل عنهم، ما التقيت معه إلا ويسأل عنهم. الوالدة في حياتها رحمها الله كان يقول عبد الرحمن كيف حالك، شلون الوالدة، شلون كذا، شلون فلان، شلون فلان، شلون فلان، يعددهم كيف حال فلان وحال فلان، علما أن شخص في همومه ومشكلاته ومسائله ووظائفه الكثيرة وأعبائه، يعني الواحد يقول هو في غنى عن أنه يعرف فلان هذا إيش عنده، فلان إيش عنده، فلان إيش عنده. مع هذا، مع مشاعر المحبة والمودة والأخوة، فتشعر عندما يسألك عن أحوالك ومشكلاتك أنك معه والي وأب ومربي، ولست مع مجرد يعني شخص تتلقى عنه علم أو تأخذ عنه أو له منصب أو له وظيفة. سأعطي مثال للدلالة على هذا. كنت طلبت منه يوم من الأيام، هذه بحدود سنة 80 هجري 80 ميلادي، يعني 1400 ونحوها هجري، أن يشفع لي شفاعة. هذه الشفاعة لا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا هو، فقام بها علما أنها كلفته أن يسير على قدميه ليصل إلى يعني المشفوع إليه ويذهب بنفسه. ثم قضاه الله تبارك وتعالى على يده. وجدت أنه اتصل هنا بالكويت 5 مرات في يوم، ما كنتش أنا موجود في البيت، اتصل الآن يقول والله عبد الرحمن مش موجود، بعد ساعة اتصل، بعد ساعة اتصل 5 مرات. رجعت البيت، طبعا كان وقتها ما عنديش تليفون نقال ولا بيجو، فرجعت البيت قالوا لي والله زوجتي ام عبد الله قالت لي يا ابو الشيخ اتصل فيه 5 مرات اليوم. انتظرت شويه ولا دق رقم التليفون الهاتف ديالها، فيكاد البشر والابتسامه منه تخرج من التليفون. قال لي عبد الرحمن ابشر، ذهبت في المساله التي كلفتني بها وكذا وربنا قضاها كذا. طبعا هذا امر اقول رجل عنده ادارات هائله وعمل هائل، ما الذي يكلفه انه يعني ماذا يشكل عبد الرحمن بالنسبة لي؟ واحد من التلاميذ ومن المعارف، لكن أن يقوم بهذا العمل ثم يتصل 5 مرات بالمنزل في يوم واحد ليبلغ رسالة وهو في أشغاله وأعماله، هذا يعطيك دلالة على يعني صورة من صور اهتمامه بحاجات الناس. وهذا لعله من أكبر ما كان يعني يميز الشيخ، ومن أفضل جوانب حياته، وكل جوانب حياته مشرق، هو سعيه في مصالح الناس، مصالح المسلمين. أنا لا أعلم أحد أعظم شفاعة منه، ولو كتبت أو جمعت، أقصد لو جمعت الشفاعات التي كتبها للناس لمسؤولين ولغير مسؤولين لبلغت عدة مجلدات. يأتي الشخص يقول والله أكتب لي شفاعة لجديتني، فيكتب له، فهذه فقط. أما شفاعاته بالتليفون وذهابه بنفسه للمشفوع إليه فهذا يفوق الحصر. ولذلك كان بيته لا يفرغ من ذوي الحاجات. على اختلاف حاجاته وعلى اختلاف درجاته واختلاف يعني أصنافه، عرب وعجم وأغنياء وفقراء ورجال ونساء، كان يشفع للرجل وللمرأة. مرة جالس بجواره، بعدين اتصلت بنت بالتليفون به، قلت له يا شيخ أنا يعني كبرت في السن وأبي كل ما يجيني يعني خاطب يخطبني ما يوافق. وأنا الحين جاني واحد يخطبني وأبيك أنت بنفسك تكلم أبوي خليه يوافق. فالشيخ يعني ابتسم وكلمها وقال لها تبيه هذا الشخص تبيه؟ قالت إيه. قال لها طيب أعطيني عنوان الوالد وأعطيني وين تليفون وأعطيني كذا كذا وكذا. وقال الكاتب اكتب هذا ديت وضع هذا في مخباته ليسعى في حاجة هذه صاحبة الحاجة. يتأسى في هذا رحمه الله بقول أنس بن مالك في النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة حتى يقضي حاجته. ماني شايف هالشيء.
في سيارة جيب عجير ولانس الماضي مسكر على شخص رجع تحريك.
اقرأ
الرقم 179915.
فأقول كان الشيخ رحمه الله يتأسى بما وصف به أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن شمائله أن الجارية كانت تأخذ بيده في بعض سكك المدينة حتى يقضي حاجته. فكان الشيخ يسعى في قضاء حوائج الناس صغارا وكبارا. من سعيه في قضاء هذه الحوائج كان يقوم بعمل تحجز عنه المجموعة من الرجال. فإن ازدحام الناس عليه وكل له طلب وكل له مقصد ثم هو يسعى في سبيل تغطية هؤلاء هذا جهد هائل جدا. أنا حاولت يوم من الأيام أني أجلس مع الشيخ يوم أقول أشوف يوم والله ما استطعت. ما تحملت الجلسة التي يجلسها والعمل الذي وأنا متفرج ولست مباشر للعمل مجرد متفرج للعمل ما استطعت يوم واحد. وهو قد مكث رحمه الله فيما أعلم أكثر من 60 سنة لم يتناول طعام الغذاء فيها كلها مع أهله قط. ولذلك هو في هذا العصر من أوسع الناس وأعظم الناس ضيافة وإكراما للضيف. لا أعلم أن هناك يعني شخصا يعني يستضيف من الناس ما استضاف الشيخ، فقد كان بيته دائما مفتوحا فطعام الغذاء دائما يتغذى مع أضيافه ولا يكاد يمر عليه صغير ولا كبير إلا ويدعوه إلى طعام. وكذلك بابه مفتوح يدخل بعض الناس ممن لا يدعون ليتناولون يعني طعام الغذاء معه. وهذا شعبة عظيمة من شعب الإيمان. أقول لا أعلم يعني في عصرنا الحاضر من يعني يقوم بمثل هذا العمل. لا ملك ولا رئيس ولا أحد بابه مفتوح لحاجات الناس بهذه الصورة. يوميات الشيخ كانت يعني لو خدت يومه كيف يقضيه تجد أن عمل يعني لا تستطيع مجموعة من الرجال أن تقوم به. فالعمل الوظيفي للشيخ الرسمي عمل ضخم جدا كان يدير 3 إدارات من أكبر الإدارات: إدارة البحوث والدعوة والإرشاد والإفتاء. كان هو يفتي بنفسه، أخذنا إدارة الإفتاء، يفتي بنفسه. وعملت حسبة صغيرة لفتاواه، وجدت أنه أفتى بأكثر من 20 مليون فتوى في حياته. بحسبة بسيطة، إذا حسبنا أنه يفتي 100 فتوى في اليوم، وهذا عدد قليل، بل فتاويه في اليوم أكثر من هذا. اتلقى تليفونات من جميع أنحاء الأرض، ويأتيه ناس وفود من كل مكان، وتعرض عليه المعضلات والمشكلات في كل الشؤون، شؤون اقتصادية وشؤون اجتماعية وزواج وطلاق ومواريث ومعضلات، ويأتيه وفد إثر وفد، ويسأله يعني من هم في السلطان ومن هم دون ذلك. وكان هناك مجموعة هائلة من المفتين، من الذين يعني مخصصين للفتوى، وكلهم يرجعون إلى الشيخ، يفتون بأنفسهم ثم يرجعون في المشكلات إليه. في الدعوة كان في هذه الإدارة أكثر من 5000 داعي رسميين وغير رسميين، وكان الشيخ يتابع الجميع، ولا يكاد يوجد موظف إلا ويعرفه ويعرف مشكلاته الخاصة، فضلا عن أنه يعني ثم هو مع هذا لا ينقطع عما يدور في هذا العالم من أحداث تقرأ عليه في كل يوم. كانت تقرأ عليه في كل يوم أهم الأحداث القائمة، بل والمشكلات الموجودة. زرت مرة فقال لي: أنا قرأت مقال فلان وأعجبت به جدا. مقال فلان هذا مقال كتب في الكويت، ولأني أعرف يعني هذه القضية والكلام فيها، فقال لي: أنا قرأت هذا المقال وهو مقال. فتعجبت كذلك لهذه المتابعة الدقيقة لما يحدث في العالم، وكونه يقرأ عليه مقال من المقالات في قضية من القضايا. وقد أعطاه الله تبارك وتعالى حافظة عظيمة جدا في هذا. أيضا التعلم المستمر والاطلاع المستمر. الشيخ كان دائم الاطلاع، لا تحصل مشكلة جديدة إلا وعلى طول يقول لي: يا فلان هات الكتاب الفلان، وانت قرأ الكتاب الفلان، يقرأ عليه من 3-4-5 كتب في هذه القضية. يعني أعطي بعض أمثلة لهذا. في زيارة مبكرة له ونحن في مكة، جاء قضية عن هل يجوز بيع أراضي مكة أم لا. جلسنا قاشر هاتوا الكتاب الفلاني وقرأوا الكتاب الفلاني، وقرئ في هذا المجلس عدة كتب وأقوال أهل العلم كلهم في هذه المسألة، هل يجوز يعني طلعنا يعني هناك من بعض أهل العلم لا يرى جواز بيع أرض مكة، وأن هذه أرض مكة إنما هي لأهل الإسلام جميع، لا يجوز يعني تملكها ولا بيعها، وبعض أهل العلم يجوز أن يجوز تملكها وبيعها. ما قيل في هذا وما قاله فيه، ولا تكاد تأتي مسألة من المسائل إلا ويكون هذا دأبه، تقرأ يتعلم. فاجتماعات الشيخ ليست كلها للتعليم، وإنما كذلك للاطلاع على أقوال أهل العلم وعلمه. كنا نجلس ليالي، كان في دار الحديث في المدينة، كان فيه جلسة أسبوعية يحضر فيها الشيخ ناصر والشيخ، أنا سمعت الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مشايخ وطلاب العلم، وكان يستمر البحث والنقاش في بعض المسائل، كان يستمر معنا إلى الساعة 2 في الليل، والشيخ لا يمل. أقول الجوانب التي يعني كان الشيخ يغطيها في حياته جوانب عظيمة لا 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 تقوم بها العصبة من الرجال. هذا عن معرفته الواسعة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في العالم أجمل. فما أظن أن هناك داعي معاصر في أي مكان في الأرض إلا وكان للشيخ اتصال به ومتابعة له. فكل الجماعات العاملة وكل العاملين للإسلام كان للشيخ نوع من الاتصال والمتابعة والسؤال والمعرفة، وكذلك النصح والتوجيه. على اختلاف هذه الجماعة، ولذلك كان الشيخ إمام أمة، مو قائد حزب ولا قائد جماعة معينة. فمثلا جماعة التبليغ كمثال، كان الشيخ يتابع نشاطها أولا بأولا، وكان يرسل من يحضر مؤتمراتها السنوية ويأتيه تقارير عن العمل القائم وعن اجتماع القائم. ولهذا خاض الشيخ معركة طويلة مع الذين يريدون إيقاف نشاط هذه الجماعة ومحوها من الوجود، وللشيخ في هذا كتابات لو جمعت لجاءت رسالة حوالي 30-40 صفحة. فانظر هذا الجهد العظيم الذي بذله في هذا الأمر، المعرفة الدقيقة ودفاع عن هؤلاء ونقاش من ناقش في هذه القضية. وهذا ليس في يعني جماعة واحد، بل لا تكاد توجد يعني جماعة من الجماعات العاملة إلا والشيخ بذل جهد في سبيل يعني إصلاحها. الجهد الذي بذله الشيخ رحمه الله مع رؤساء جماعات الجهاد الأفغاني جهد لو جمع لبلغ أكثر من مجلد، ولأخذ مئات الساعات منه، فقد كان يتابع هذه القضية من أولها، وقد سعى مرارا وتكرارا إلى جمع فصائل القتال في أفغانستان، وخاصة عندما يعني جاء الشقاق بينها، إلى أنه في يوم من الأيام فتح لهم باب الكعبة يدخلوا فيه ويوقعوا عهد ألا يختلفوا وأن يجتمعوا. وجماعات أخرى عندما حصل فيها خلاف وشقاق كان الشيخ يحاول بنفسه أن يصلح هذا الشق وهذا الخلاف. فكان متابعة دقيقة وعظيمة للعاملين للإسلام ونصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني يطبق هذا الحديث في ظني على حقيقته، وهي أن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقد كان ناصح لأئمة المسلمين وعامته، فقد كتب لكثير من الملوك والرؤساء مواعظ بليغة ينصحهم فيها الاستقامة على أمر الله والقيام به. وكثير من هذه طبعا سرا ما 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 يطلع عليها إلا الخواص. وأما نصحه لعامة المسلمين فعام، فلا يكاد يسمع أن هناك نوع من الإحراف في مكان ويستطيع أن ينصح فيه إلا ويقدم النصح ويكتب فيه. أما ما أحباه الله تبارك وتعالى من العلم فقد سمعتموه كثير، وأنا من الذين جالسوه يعني جلسات كثيرة، وأشهد بأن الله تبارك وتعالى يعني قد آتاه علما في كتابه وفهما فيه وعلمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العلوم اللي هي الفنية كعلم مصطلح الحديث والإسناد كان على علم به أكثر من أهل الفن أنفسهم المتخصصون المتخصصين في علم الحديث، وكان كثيرا ما يصحح ويرد على بعض المتخصصين ويعني المقدمين في علم الحديث في الإسناد. قد حضرنا جلسات كثيرة كان يصوب لبعض هؤلاء في قضايا في يعني الإسناد وفي علم الرجال بشيء عجيب، يعني شلون هذه حافظة الشيخ يعني ووعيه وعلمه رحمه الله. الحق يا أخوة أن يعني جوانب حياة الشيخ كانت جوانب عظيمة جدا، ولذلك كنت أقول وما زلت إنه نسيج وحده.
من فضلك اقلب الشريط. حافظة
الشيخ يعني ووعيه وعلمه رحمه الله. الحق يا أخوة أن يعني جوانب حياة الشيخ كانت جوانب عظيمة جدا، ولذلك كنت أقول وما زلت إنه نسيج وحده، وأن الفراغ الذي تركه في العالم الإسلامي ما يشغل، يعني لا يأتي من يشغله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكنت قبل سنوات عندما أذكر أن عمر الشيخ تقدم وأنه سيأتيه الموت كغيره من البشر، والله كنت يصيبني رعدة، لأني ما كنت أتصور عالم ليس فيه الشيخ رحمه الله، وإن هذا سيهدم ركن عظيم ما ينجبر. ولكن ما أدري سر شعوري في السنة الأخيرة أن أجله قد اقترب، ولذلك لم أفاجأ يعني وفاته، فقد كان عندي شعور بأن هذه السنة هي آخر سنة الشيخ رحمه الله، وأجزل له العطاء وجزاه الله تبارك وتعالى عن الإسلام والمسلمين خير. لا أريد أن أملكم يعني الحديث والحديث في جوانب الشيخ، يعني الحقيقة لا يمل ولا يمل، سأكتفي هذا وأترك المجال لإخواني، ولعله إن كان هناك يعني بعض أسئلة في بعض الجوانب الأخرى نفصلها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل